الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد القاعدة السادسة، وهذا هو الدرس 17 من التدورية لشيخ الإسلام. قال القاعدة السادسة: أنه لقائل أن يقول لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات. فهذا السؤال وجيه، هذا السؤال وجيه: ما هو الضابط في إثبات الأسماء، والضابط في إثبات الصفات، والضابط في نفي الأسماء والصفات؟ نقول الضابط ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء ربنا سبحانه وتعالى ومن صفات ربنا سبحانه وتعالى أثبتناه، وما لم يأتي في الكتاب والسنة لا يكون لنا إثباته، إذ أن هذا الباب توقيفي. لكن المبتدعة هل سلكوا هذا المسلك؟ لا، المبتدعة سلكوا مسلك نفي التشبيه، ما قالوا ما جاء في الكتاب والسنة أثبتناه وما لم يأتي في الكتاب والسنة نفيناه، لا، قالوا نحن نسلك مسلك نفي التشبيه. فإذا ذهب السني وقال الله يسمع، قالوا لا هذا تشبيه، ينفون السمع. الله يرضى، قالوا لا هذا تشبيه، ينفون الرضا. الله ينزل، قالوا لا هذا تشبيه، ينفون النزول. وهكذا في جميع الأمور. إذن هذا ليس بضابط، الضابط عندنا أن هذا الباب توقيفي. يعني القاعدة السادسة أنه لقائل أن يقول لابد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه ومطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، المميز في حال الإضافة والتخصيص، والقدر المشترك قبل ذلك، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. القدر المشترك في الحياة ما هو يا أخوة؟ أنها تدل على صفة الحياة، في السمع أنه يدل على سمع المسموعات، والبصر على النظر إلى المبصرات، هذا القدر المشترك. القدر المميز ما أضيف إلى الله مختصا به، وما أضيف إلى المخلوق مختصا به. هذا الإشكال، أن المبتدعة جعل القدر المشترك في حال الذهنيات موافق للقدر المشترك في حال الجزئيات. قال فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه ومشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته، لأن مثلا الله عز وجل عندهم موجود كما هو عندنا موجود. فإذا قالوا بأن إثبات السمع تمثيل، يلزمهم أن إثبات الوجود تمثيل، فإن قالوا الوجود توحيد كان السمع توحيد. قال وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمثيل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر. يعني هم نفوا الصفات للدعوة أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فإذا ماثلت صفات الباري صفات المخلوق صار يجوز على الباري ما يجوز على المخلوق، هذا لم يقله أهل الإسلام. ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، معلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، يعني فضلا عن سني سلفي، هذا القول لا يقوله عاقل. فماذا يريد بنفي التشبيه؟ لابد أن نسأله. إن أراد بنفي التشبيه نفي المماثلة فنعم، الله ليس كمثله شيء السميع البصير، وإن أراد بنفي التشبيه نفي الصفات فباطل، هذا ما هو صحيح. قال فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. عرفنا قبل معنى التواطؤ ولا ما عرفنا؟ الاشتراك في المعنى واللفظ الكلي، لكن ما أضيف إلى الله مختص به، ما أضيف إلى المخلوق مختص به. أما المشترك اللفظي فهو اشتراك في اللفظ واختلاف في المعنى. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كان مثلا ماذا إذا يقول الله يغضب يجعل الغضب فوران الدم، فعند ذلك ينفي عن الله هذا. نحن نقول أهل السنة إذا يقول الله يغضب لا يثبتون مثل هذه الأمور واللوازم التي يذكرها هذا المبتدع. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه، هذا في الجملة. حتى المنازع ربما يكون من المعتزلة، يقول للجهمي إثبات الأسماء ليس بتشبيه، والأشعري يقول للمعتزلي إثبات بعض الصفات ليس بتشبيه، ونحن نقول للجميع إثبات الأسماء والصفات على ما يليق بالله عز وجل ليس بتشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. الأصل أن القرآن جاء بنفي التمثيل، أما لفظ التشبيه فلا يقتضي المساواة من كل وجه، بينما التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه. وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، وهذا من باب مكابرتهم، وإلا فإن ما من موجود إلا وله الصفات، ما من موجود إلا وله الصفات، والله عز وجل موجود أزلا وأبدا، وصفاته موجودة أزلا وأبدا، بينما المخلوق لما كان وجوده بعد عدم صارت صفاته بعد عدم. قال ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، لا يوافقونهم أن إثبات الصفات تشبيه، بل يقولون أخص وصف ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. فلا تقل عن صفة الله أنها أي الصفة بكل شيء عليم، ولا أنها على كل شيء قدير، ولا أنها إله واحد. فإذا لم تتصف الصفة بشيء من خصائص الله، فإذا أثبت لله تعالى العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر لم تكن ممثلا لا إلا عند المعتزلة الذين يقولون كل من وصف الله بصفة قديمة فهو ممثل، لأن أخص وصف لله عندهم هو القدم. ثم إن هؤلاء الصفاتية، يعني الشيخ الإسلام عند أن يقول الصفاتية يريد كل من يثبت صفة بغض النظر عن أهل السنة، سيدخل فيهم الأشاعرة، ويدخل فيهم الكلابية، ويدخل فيهم الماتريدية، ويدخل فيهم السالمية، ويدخل فيهم الكرامية. فهمتم؟ لأن الباب باب كلام عن إثبات الصفات جملة، لكن إذا أراد التفصيل يكون هؤلاء عندهم تعطيل. ثم إن هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب صفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، هو وصفاته أزلا وأبدا. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا أن تختص بالقدم. يقول هو وصفاته قديمان، لكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن الصفة ليست من خصائص الذات المجردة. قال الشيخ ابن عثيمين نقول هو وصفاته قديمان، لكن لا يقتضي أن تكون الصفة المنفصلة عنه مشاركة له في شيء من خصائصه، لا يمكن أن نقول هذا، لأن الذات المجردة عن الصفات غير ثابتة، ما من ذات إلا ولها صفات. فالشاهد أنهم لما ينفون الصفة عن الله عز وجل بدعوى أنها تؤدي إلى التعدد أو تؤدي إلى التشبيه أو التمثيل، كل هذا أقوال بائرة لا دليل عليها. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. ما أحد قال من أهل السنة بأن الصفة رب، لكن يقول الرب سبحانه وتعالى متصف بالصفات. تعطيل الله عن الصفات تمثيل بالمعدومات، تمثيل بالجمادات. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفات اسم التشبيه والتمثيل، كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. يعني لما يقولون كل مثبت للصفة ممثل، هذا بحسب اعتقادهم، أما المثبت لا يقول بأنه ممثل، بل يؤمن بما أثبت لله على الوجه اللائق بالله. ثم نقول لهم أولئك، هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها. انتهينا من الشيء الأول، يعني تقسم القاعدة والعبارة حتى لا يشكل الأمر. الأمر الأول، ما هو الضابط في الأسماء والصفات؟ الضابط فيه ما جاء عن الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن نفي التشبيه ليس بضابط. لماذا؟ لأن الجهمية يزعمون أن كل إثبات تشبيه حتى الأسماء، والمعتزلة يزعمون أن إثبات الصفات جميعا تشبيه، والأشاعرة يزعمون أن إثبات الصفات الفعلية تشبيه، فيتكلمون في أهل السنة. نحن نقول هذا ليس بضابط، الضابط ما تقدم. ثم نقول الله عز وجل موصوف بصفاته أزلا وأبدا. ثم كانت العبارة الثانية، هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، أن إثبات الصفات تشبيه. فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، يعني هذا على قولهم بأنه تشبيه، مع أنه ليس بتشبيه. وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والأدلة الشرعية والعقلية نفت ماذا؟ التمثيل. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، فإذا توقفوا على القرآن، إذ أن القرآن نفى المثيل، والمثيل هو المساوي من كل وجه، ونفى الكفء وهو المساوي أيضا، والند وهو النظير والمماثل. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف، ولا كفؤه ولا نده، فلا يدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. المعتزلة يرون كل من أثبت صفة فهو مشبه، وكل إثبات صفة عندهم تشبيه، والعقل لا ينفي ذلك. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، هذا قول باطل. ألسنا نصف الليل ونصف النهار؟ نصف ولا ما نصف يا أخوة؟ وهل الليل والنهار متحيز؟ هل الليل والنهار جسم؟ لا. وأيضا قولهم الأجسام متماثلة، يعني شوف القاعدة المقدمة الأولى، لا تقوم الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، هذا قول باطل، فقد يوصف الليل والنهار وليس بجسم. والأجسام متماثلة، هذا أيضا قول باطل، كيف متماثلة؟ هل القلم هذا جسم؟ هذا القلم الآن جسم، هل هو مماثل لهذا الكتاب؟ ليس مماثل للكتاب. هل الإنسان مماثل للفيل؟ هل البعوضة مماثلة للجبل؟ هل السماوات مماثلة للأرض؟ إذن قولهم الأجسام متماثلة قول باطل يرده العقل، يرده العقل. أنت ترى أن الأب لا يماثل ولده، وإن اتفقوا في بعض الصفات قد يختلف مع ولده، من حيث النحافة، من حيث السمانة، من حيث غير ذلك. فقولهم الأجسام متماثلة غير صواب، فلو قامت به الصفات لازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، هذا قولهم واعتقادهم الباطل، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه مثل الأشاعرة على العرش، يقولون إذا أثبتنا له العلو أثبتنا المماثلة. كيف أنت تثبت له الإرادة وتثبت له السمع، تثبت له الحياة، تثبت له العلم، تثبت له القدرة، وتزعم أن هذا توحيد؟ كيف لما نقول لك الرحمن على العرش استوى تقول هذا تمثيل؟ هذا اضطراب منهم. وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك ينفون الغضب والرضا والسخط والنزول والكراهة بدعوى أنها تمثيل. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما. انظر من ضلالهم فرقوا، يعني فاضطربوا. حتى المعتزلة الآن يلزمونهم بإلزامات شديدة. المعتزلة كلامهم في الأشاعرة أشد من كلامنا في الأشاعرة، لأنهم يعتقدون الأشاعرة ضلال، يعتقدونهم مبتدعة وأيضا متناقضة. كيف عندك العلو يلزم منه التمثيل، وإثبات العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام لا يلزم منه التمثيل؟ يذكرونهم بالتناقض. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. يعني انظر إلى العلة وإلى الشبهة التي جعلت الأشاعرة ينفون العلو، قاتل الله الهوى. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوهم مشبها، المعتزلة يسمون من أثبت العلو ونحوهم مشبها ولا يسمون لا. فلهذا تجد هؤلاء الأشاعرة، اكتب هنا الأشاعرة، فلهذا تجد هؤلاء الأشاعرة يسمون من أثبت العلو ونحوهم مشبها ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوهم مشبها، كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله. الرازي صاحب الإرشاد الرازي يعني يقول الذي يثبت السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والعلم والحياة هذا موحد، والذي يثبت العلو هذا مشبه. كذلك المعتزلة إيش تقول له؟ المعتزلة تقول له الذي يثبت الوجود وأنه قائم بنفسه هذا موحد، والذي يثبت أنه يسمع ويبصر ويتكلم هذا ماذا؟ مشبه. فكل منهم يقع في تناقض. وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى. تأثر بعض الحنابلة بسبب مجالسة المبتدعين ببعض أقوالهم. وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. هذا لتناقضهم. وإلا فالعلو صفة ذاتية معنوية، إذ أن العلو كمال والسفل نقص، لأن ضابط الصفة الخبرية. لماذا الآن فر أبو يعلى من هذا؟ ضابط الصفة الخبرية جاء بها النص، ما نستطيع أن نحرفها، لكن يعني إن لم تكن، إن كانت صفة معنوية ما نثبتها. والصحيح أنها جاء الاستواء خبري والعلو خبري معنوي، جاء به الخبر وجاء به المعنى ودل عليه العقل. وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولون في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. يعني هذا إذا أتيت إلى المحاققة، هذا الكلام يا أخوة لو ركزتم معي قد تقدم معنا أصلا. إنما شيخ الإسلام الآن يبدو ويعيد، وإلا هذا الكلام قد تقدم في المناظرة بين السني والأشعري. أليس السني يقول، يعني الأشعري يقول أنا أثبت الإرادة، والسني يقول أنا أثبت الغضب، فقال الأشعري إثبات الغضب فورا الدم، فقال له السني وإثبات الإرادة ميل النفس، قال الأشعري إثبات الإرادة توحيد، قال السني وإثبات الغضب توحيد. هذا قد تقدم. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم والأجسام متماثلة. هذه القاعدة التي مشوا عليها هي سبب اضطرابهم، لا يوصف إلا جسم والأجسام متماثلة. والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى أنه لا يوصف إلا جسم، وتارة بمنع المقدمة الثانية أن الأجسام متماثلة، وتارب منع كل من المقدمتين، فيوصف ما ليس بجسم والأجسام ليست بمتماثلة، وتارب الاستفصال. فهمت يا أخي هذه العبارة؟ انظر الآن، المثبتون للصفات في الجملة يعني يمنعون المقدمة الأولى، ما هي؟ الأجسام لا يوصف إلا جسم، يمنعون المقدمة الأولى لا يوصف إلا جسم، يقولون يوصف الجسم وغير الجسم، ويمنعون المقدمة الثانية ما هي؟ الأجسام متماثلة، يقولون لا يلزم من وجود الأجسام التماثل، فإن السماوات والأرض الكبيرة العظيمة ليست كالعرش، والكرسي الذي هو أعظم من السماوات والأرض ليس كالعرش، والبعوضة ليست كالفيل، وهكذا. فالأجسام ليست متماثلة، وكذلك يوصف غير الجسم. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولي والصورة. هذه أقوال فلاسفة، أن الجسم عندهم هو المركب من الهيولي والصورة. الصورة هي هذا الشخص، هذه الصورة، والهيولي هو ما يتركب منه هذا الشخص. فأما إذا فسروه بالمركب من الجوهر الفرد، هذه أيضا اصطلاحات لهم أصلا ما جاءت في الكتاب والسنة، وعلى أنها متماثلة الجوهر الفرد بأنه مركب من الجوهر الجواهر المفردة، وأن هذه الجواهر متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد، وعلى أنه متماثل صحة تفسير الجسم بالمركب من الجواهر المفردة، لأن عندنا ثلاثة أمور الآن: الأول تفسير الجسم بالمركب من الجواهر المفردة، والثاني إثبات هذا الجوهر، والثالث أنها متماثلة. يقول: وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل، وجمهور العقلاء يخالفون في ذلك، لأن الجوهر الفرد عندهم ما لا يمكن أن يتجزأ، كل شيء لا يمكن يتجزأ يسمونه جوهرا فردا، ولهذا يسمونه بالفرد، والجوهر ضد العرض، والعرض هي الصفة، وفرد يعني لا يتجزأ ما يكون لها أجزاء، والجوهر الفرد يقولون إنه يمكن وجوده، وجمهور العقلاء كما قال شيخ الإسلام ينكرون وجوده، لأن الذين يقولون بوجوده يقولون إن رأس الإبرة جوهر فرد لأنه لا يمكن أن يتجزأ، ولكن جمهور العقلاء كما قال شيخ الإسلام يقولون أبدا ما من شيء له جسم إلا يمكن أن يتجزأ إلى أن ينتهي إلى أن لا يكون شيئا، فما من شيء لا يمكن أن يتجزأ. والآن في عالم الذرة تبين لنا أن ما من شيء له حجم ومهما كان صغيرا إلا ويمكن أن يتجزأ، وعلى هذا فالجواهر الفردة غير موجودة. يعني عرفت هذا الآن، أن هذا الاصطلاح اصطلاح كلامي، اصطلاح فلسفي، فهم يريدون يصفون أن الله جوهر فرد، ومعنى الجوهر الفرد لا يوصف ولا يتجزأ. نحن لا نقول بالتجزأ، ولا نقول بالتركيب، ولا نقول بالتجسيم الذي جاءوا به، لكن نقول بأن الله عز وجل ذات متصفة بالصفات. ثم أيضا ما يرد عليهم الآن الشيخ ابن عثيمين يذكر الذرة، الآن جاء ما يسمى بالنونو أو نحو ذلك، يعني تجد آلة صغيرة هكذا في حجم الإصبع أو أقل من ذلك، تحمل لك ملايين من المسموعات ومن المبصرات، وأكيد أن لكل شيء طريق. انظر إلى الألياف الضوئية الآن الذي يعني ينقلون به الاتصالات، يعني سلك مثل هذا يحمل ملايين المواضيع وملايين الأشياء، وربما تجد مثل الإبرة، قد يوجد مثل الإبرة، ورأس الإبرة هذا يدخل فيه عدة أشياء. فالمهم أنه رد عليهم القول بأن الله عز وجل جوهر فرد لا يقبل الصفات، هذا قول باطل. والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافض النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. هذه مشكلة، هذه الآن الرافضة عندهم أنت بمجرد حب أبي بكر وعمر أنت ناصبي، وهؤلاء المعطلة بمجرد ما تقول الله يسمع يبصر يتكلم أنت مشبه، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئان لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، يعني على أنه قد يجتمع في المعنى الكلي ويختلف في المعنى المضاف أو المعنى المميز. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما، وأيضا فالاعتماد بهذه الطريقة على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا أثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقول الأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقول لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقول الأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. كل هذا الكلام يعني تكرار من أن المعتزلة يقولون الأجسام متماثلة ولا يوصف إلا جسم، فلذلك حين تقول بأن الله موصوف بكذا وكذا قالوا هذا جسم، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا على نفي التشبيه على نفي في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله. فهمتم يا أخوة؟ ملخص هذا الكلام الكثير أنه لابد من ضابط، لابد من ضابط يضبط به هذا الباب. الضابط عندنا أن الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الضابط عند المعتزلة ومن إليهم أنه لا يوصف إلا جسم والأجسام متماثلة، فعند ذلك أي صفة تثبتها للرب أنت عندهم ممثل، حتى لو قلت ليس كمثله شيء وقلت لم يكن له كفوا أحد وقلت تعالى الله عن قولهم ما سيقبلون منك. كما أن الرافضة يقولون أنت ناصبي ولو ترضيت عن علي رضي الله عنه خطبت في فضائله وألفت فيه ما سيقبلون منك. الحمد لله.